الرحمن الرحيم. المقدمة الخامسة في مكان المصلي. قال: الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بمعنى أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يجوز الصلاة فيه، وإن كان ورد في بعض الروايات أنه هناك أماكن مكروهة أو هناك أماكن ربما ممنوعة على بعض، يعني مثلا المنطقة التي حصل فيها خسف أو غير ذلك، ورد في بعض الروايات أنه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي، مثل ما حصل بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام لما ذهب إلى بابل فخرج من تلك الأرض لأنه يقول لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي. أما بالنسبة إلى غير النبي وغير الوصي فهو في سعة يصلي في كل مكان في الأرض بشرط أن يكون مملوكا، يعني مباح له أن يتصرف في هذه الأرض بالصلاة فيها أو غير ذلك، أو مأذونا فيه، أو أنه مأذون له في أن يتصرف هذا النوع من التصرف الصلاة كمثال، والإذن قد يكون بعوض، ممكن أنه يبذل مال ويصلي، إما قال بعوض كالأجرة، أنه مثلا بيت هو مستأجر هذا البيت فيجوز الصلاة فيه، أو شبه الأجرة، قد يكون في قبال أنه يباح له أو يؤذن له في الصلاة، يعني الإباحة، مثلا بعض الأحيان مي إجارة وإنما إباحة التصرف، يقول له مثلا أنه تبيح لي أن أصلي في هذا المكان، أنا أعطيك مقابل مال، يعني مو عقد إجارة لكنه شبيه بالإجارة وبالإباحة، أيضا مأذون له في التصرف بأن يبيح له، يقول له تفضل مثلا صل في هذا المكان لا مانع لدي. وهي هذه الإباحة إما صريحة كقوله صلي فيه، كقول المالك لهذا الشخص صلي فيه، هذا صرح في إباحة الصلاة في هذا المكان، أو بالفحوى، الفحوى هو الأولى، إذن الفحوى يعني إذن الأولى، مثلا هو يأذن لك في استخدام البيت كمثال، الآن لما ينزل الضيف نزل في مكان عند شخص، فهذا الضيف طبعا ينام في ذلك المكان، يستخدم مثلا بيت الخلاء أو غير ذلك من الأمور، طبعا هذا النوع من التصرف الصلاة هو أقل من ذاك، فلما أذن له أن ينام في البيت من باب أولى أنه يأذن له أن يصلي، لأن النوم أقل، عفوا الصلاة أقل من النوم، فلما أذن له في الأكثر من باب أولى بالفحوى، يعني بالأولى أنه يأذن له في الأقل. قال كإذنه في الكون فيه، إذا أذن لهذا الإنسان أن يكون في هذا البيت، إذنه بالكون فيه أنه يجلس فيه، هذا من باب أولى أنه يأذن له في أن يصلي. بالنسبة إلى الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، يقول الإذن بالكون هذا إذن صريح، إذن صريح ليس إذن بالفحوى، لأن إذن بالفحوى كما قلنا أنه يأذن بالكثير وبالفحوى يستفاد الإذن في القليل، أما الكون هو صريح، إذا قال كن في هذا المكان فهذا هو إذن صراحة بالصلاة، لأن الصلاة هو نوع من الكون ليس تصرف في البيت، هو كون. ولذلك نقول أنه لا بهذا المعنى لما أذن له بأن ينام مثلا في البيت أو أذن له أن يستخدم بعض الأمور، طبعا كونه يصلي هذا مأذون فيه من باب أولى. أو بشاهد الحال، شاهد الحال يعني القرائن الدالة على أنه يرضى، مثل الآن يأتي إليك ويقدم لك مثلا المصلى أو يفرش إليك المصلى صاحب البيت، فهذه قرينة تدل على أنه يأذن لك في الصلاة. يعني لو قلت له مثلا تأذن لأصلي، قال أنا الآن فارش لك المصلى، يعني هذه قرينة واضحة. كما إذا كان هناك أمارة تشهد على أن المالك لا يكره، يعني من القرائن تحس أنه آذن لك في الصلاة، أنه لا يكره بأن تصلي في مكانه، هذا يسمى شاهد الحال. والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب. باعتبار أنه لا هو مأذون ولا هو مالك، فلا يجوز له أن يصلي في ذلك المكان ولا لغيره ممن علم الغصب. إذا كان أنا أعلم أن هذا مغصوب وكان الغاصب هو مستولي على هذا المكان وقلت له أتأذن لي في الصلاة، قال صل، وأنا أعلم أنه غاصب، فهذا طبعا أنا بالنسبة إليه لست بمالك ولا مأذون من قبل المالك، فلا يجوز لي الصلاة وإن صلى عامدا عالما، يعني عالم بالغصبية وهو متعمد، يعني ملتفت إلى أن هذا مغصوب، يعني ما نسى في قبال الناس أو في قبال الساهي مثلا المكره مثلا كانت صلاته باطلة، لأن من شرط الصلاة كما قلنا هذه المقدمة الخامسة أن يكون مكان المصلي مباحا، وهذا المصلي صلى في مكان غير مباح فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية. طبعا جاهلا بالغصبية في قبال عالما، ناسيا في قبال عامدا، مو متعمد أن يصلي في أرض مغصوبة ولكنه نسي صحت صلاته. طبعا بعض العلماء يقيد هذا بالنسبة لغير الغاصب، أما الغاصب حتى لو نسي الغصبية وصلى فإنه لا تقبل صلاته ولا تصح، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب، هو يعلم أن هذا غصب ومتعمد أن يصلي في المكان المغصوب، لكن جاهل بالحكم، حكم أن الصلاة لا تصح، لا يعلم بناؤه أنه تصح، يدري أنه الغصب حرام لكن لا يعلم أن ذلك يؤثر على الصلاة، قال لم يعذر، لا يكون معذورا وصلاته باطلة. وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته. يعني الآن طبعا هذا فيه تفصيل، وذكر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك حوالي 20 صورة في المسألة. يعني الآن مثلا إن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج، يقول أنه لو أن شخص دخل إلى مكان، تارة يكون يدخل بإذن المالك تارة بدون إذنه، بدون إذنه صلاته باطلة، تارة بإذنه، إذا كان بإذنه تارة يأذن له في الصلاة فيصلي، ثم تارة يأذن له في الصلاة تارة لا يأذن، إذا أذن تارة أذن فصلى، فأثناء الصلاة قال له أنا لا أذن اخرج من مكاني، وتارة لا، قبل ما بيصلي أول أذن، لكن قبل أن يصلي رجع في الإذن. إذا قبل أن يصلي رجع في الإذن وقال أخرج، يجب المبادرة إلى الخروج. وتارة لا، بعد أن أذن رجع، فأثناء الصلاة ذاك صلى رجع، بعد أن أذن وصلى ذاك تلبس بالصلاة قال له الآن أنا لا أجوز لك أخرج، هنا يكمل الصلاة، يكمل صلاته. وأما طبعا في بعضهم يفرق في سعة الوقت، في ضيق الوقت، لو فرضنا أنه دخل في المكان وبظن أنه كان مأذون له، هو يظن، أو بظن أنه هو مالك، أو بظن أنه هو هذه الأرض هو اللي مستأجرها وجو صلى فيها، ثم جاء المالك تبين له لا أن هذا المالك واحد آخر، جاء الواحد الآخر قال اطلع، وكان قد تلبس بالصلاة. فهنا أحد حالين، إما أن يكون هناك متسع من الوقت فيقطع الصلاة لأنه مو مأذون له بأن يصلي، فيقطع الصلاة ويستأنفها في أرض مباحة، وتارة لا الوقت ضيق، فإذا ضاق الوقت فهنا لا يهدم الصلاة، يعني جمعا بين الحقين حتى لا يفوت الصلاة من جهة ولا يتصرف في الأرض المغصوبة من جهة، يخرج وهو يصلي، في أثناء خروجه هو يصلي، طبعا لا يبطئ في الخروج، يكون خروجه متعارف، يعني خروج طبيعي ولا يكون ببطء، ويحاول مهما أمكن أن يكون مستقبل إلى القبلة. إذا كان الباب ليس من جهة الاستقبال لا يمكن الاستقبال، هنا بعد لا يمكنه أن يستقبل، فافترض الباب من الخلف، هو سيمشي في على خلفه، ربما يسقط في مثلا عين، شرب شيء، فهنا بعد ما إذا ما أمكن الاستقبال لا يستقبل ويومئ إلى الركوع والسجود، يعني لا يسجد أثناء خروجه، يركع ويسجد وماشي حتى يخرج إلى خارج الأرض هذه غير المباح له أن يتصرف فيها. لذلك يقول وإن ضاق الوقت، وهو آخذ في الخروج بهذه الكيفيات التي قلناها صحت صلاته، يعني يصلي وتكون صلاته صحيحة، وإن كان في الأرض المغصوبة هو الآن لا يزال في أثناء الخروج ويصلي في الأرض المغصوبة، لكن هذا لا يعد تصرفا لأنه الآن لا بد له من الخروج، فهو على كل حال طبعا مأذون له في هذا النوع من التصرف في الخروج. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح، لأن المالك يقول له اطلع، يقول لا أكمل صلاتي واطلع. هنا طبعا تصرف في هذه الأرض وهو غير مأذون له فصلاته باطلة. ولو حصل في ملك غيره بإذنه، يعني دخل ذاك، هو دخل في البستان أو في الأرض أو في البيت وقد أذن له المالك ثم أمره بالخروج وجب عليه، طبعا وجب عليه إذا كان لم يتلبس بالصلاة فيجب عليه الخروج، أما إذا تلبس خلاص يكمل الصلاة لأن ذاك أذن له أن يصلي. فلما صلى بإذنه الآن يقول لا لا هذا لا رجوع فيه حتى يتم صلاته. فإن صلى والحال هذا أمره بالخروج قبل أن يتلبس بالصلاة ومع ذلك صلى، كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا كما قلنا فيما سبق، ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبهم امرأة تصلي أمامه. إذا كان إلى جانبه امرأة تصلي والفاصل بينهما شبر فما دون، أو أمامه والفاصل بين مسجده ورجلها شبر فما دون، فلا يجوز للمتأخر أن يصلي، يعني للذي جاء بعد ذلك لا يجوز له الصلاة. يعني الآن مثلا الرجل هو قاعد يصلي، جاءت المرأة، إذن الرجل هو السابق بالصلاة، جاءت المرأة ووقفت أمامه فصلاتها باطلة، أو بالعكس امرأة تصلي جاء رجل من خلفها فصلاته باطلة. طبعا لا فرق بين أن تكون مثل ما سيأتي أجنبية أو محرم، سواء صلت بصلاته، طبعا صلت بصلاة جماعة إذا كان مثلا عن يمينه، يعني مو أمامه، مو معقول أمامه وتصلي بصلاته، طبعا هذا في فرض أن تكون إلى جانبه، أو كانت منفردة لا فرق، وسواء كانت محرما، وقلنا فيما سبق المحرم هي المرأة التي يحرم نكاحها مؤبدا، أو أجنبية. وقيل هذا القول للمرتضى وأكثر المتأخرين، قيل ذلك مكروه، مكروه أن يصلي الرجل وإلى جانبه امرأة أو أمامه، وليس بمحرم ولا تبطل به الصلاة، وهو الأشبه باعتبار يعني ورود الروايات من ضمنها قول الصادق عليه السلام: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فهذا ظاهر في الجواز. وأيضا هناك طبعا الروايات الناهية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، إذا كان لا تصلي قاعدة يعني لا تصلي فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا. وأيضا موثقة عمار عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه يعني أمامه امرأة تصلي، قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من 10 أذرع، وإن كانت على يمينه وعن عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، يعني حتى لو كانت تصيب ثوبه ما دام هي خلفه لا بأس. أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأ. هنا تكون عن يميني، هنا طبعا إذا هي في الزاوية وتلك في الزاوية الأخرى يعني يكون بينهم مقدار كثير يعني، لكن لعله محمول على الكراهة هنا أنه لأن بينهم أقل من 10 أذرع. فعلى كل حال بعض العلماء ذهب إلى الكراهة، طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد أنه لا يجوز وتكون الصلاة باطلة. نعم. ويزول التحريم على القول أو الكراهية على القول الآخر إذا كان بينهما حائل أو مقدار 10 أذرع. طبعا المراد بالحائل، الحائل هو المانع من الرؤية كالحائط مثلا والساتر، أما لو كان لا بينهما ما يمنع الرؤية لكن ليس حائل، لا يقال بينهما حائل، مثل ظلمة أو مثلا هذا مثلا الرجل أو المرأة أو كلاهما يعني لا يبصران، يعني لا يبصران، فهنا مع ذلك ليس بينهما حائل فالكراهة أو الحرمة باقية. إذا كان زجاج ويرى منه إذن هذا ليس بحائل، ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه، يعني لو كان هو واقف في هذا المكان وهي من عن يمينه من خلفه لكن من جانب اليمين، بحيث موضع السجود لو مد من موضع سجودها خط لأصاب قدمه محاذي للقدم، يقول سقط المنع لأنها يصدق عليها أنها خلفه. وإن كان بعض العلماء الآخرين مثل مثلا الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أو مثل الفتوى الموجودة أنه لا لابد من أن يكون كامل جسم المرأة خلف جسم الرجل بالكامل، يعني بحيث لو مد من محل السجود خط لا يصل إلى رجليه. يقول ولو حصل في موضع لا يتمكنان من التباعد، مكان ضيق ما يمكن أنه يتباعد بأكثر من 10 أذرع، مثل الآن مثلا في سيارة في طيارة مثلا، صلى الرجل أولا ثم المرأة، طبعا هذا يعني من باب يعني الأولوية، يعني وإلا إذا كان طبعا إذا كان المكان للمرأة فهي أولى بالصلاة أولا، لأنه قد يكون طبعا الصلاة أولا هي مطلوبة اعتبار إدراك فضيلة أول الوقت، فإذا كان المكان للمرأة فهي تصلي أولا وهو بعد ذلك يصلي. نعم إذا كان المكان لهما، إذا كان المكان لهما فالرجل هو يصلي أول باعتبار قيمومة الرجال على النساء ثم المرأة. إذا كان طبعا هذا في سعة الوقت، أما في حال ضيق الوقت فيصليان معا، لأن الذي يؤخر الصلاة سيمضي الوقت، ولا بأس أن يصلي يعني المصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، إذا كان نجاسة يابسة ولا تنتقل إلى الثوب ولا إلى البدن لا مانع من أن يصلي في ذلك المكان ولا إلى بدنه، طبعا إذا كان النجاسة غير معفو عنها. أما إذا كان لا تنتقل إلى ثوبه لكن بالمقدار من الدم المعفو عنه وهو بمقدار الدرهم البغلي، وكان موضع الجبهة طاهرا، لكن هنا بشرط أن يكون موضع السجود طاهر، يعني حتى لو كان جاف لا بد من طهارته، مع أنه لا تنتقل منه النجاسة لكن لا بد من طهارة خصوص موضع السجدة. طبعا هنا بالنسبة وكان موضع الجبهة طاهرا، في قبال هذا القول ذهب المرتضى رحمه الله وأبو الصلاح الحلبي إلى أنه لا بد من طهارة مساقط الأعضاء السبعة، يعني حتى لو ما كانت النجاسة تنتقل لا بد أن يكون المكان طاهر الذي يضع الإنسان عليه اليدين أو الركبتين أو إبهامي القدمين. هذا بالنسبة إلى الواجبات أو الشرائط المتعلقة بمكان المصلي. أما بالنسبة إلى المكروهات قال وتكره الصلاة في الحمام، والمراد من الحمام هو مكان الاستحمام لا مكان نزع الملابس، لأنه قد يكون موجود مسلخ لنزع الملابس ثم مكان الاستحمام. وبيوت الغائط يعني البيت أو البناء اللي احنا نسميه الآن حمام أو مرحاض الذي يتغوط فيه. الصلاة هناك مكروه، وطبعا هذا في حال عدم انتقال النجاسة. المكان طاهر مثلا مغسل وكذا، وبحيث أنه لا تنتقل النجاسة إلى البدن ولا إلى الثوب، فتكون مكروهة. ومبارك الإبل، مبارك الإبل يعني المكان الذي تبرك فيه، سواء كان تبرك فيه ليلا مثل حظيرة أو لا، تبرك فيه لأثناء ورودها على الماء لشربها الماء، تبرك في ذلك المحل، فهذا أيضا مكروه الصلاة فيه. ومسكن النمل معلوم، طبعا المراد بمسكن النمل، المراد بالمسكن هذا التراب الذي يخرجه النمل من الداخل، هذا المكان الصلاة. بين مساكن النمل اللي يسمونها قرى النمل، هذه يسمونها قرى النمل، بعض العلماء يعبر قرى النمل، هذه يعني في هذا المكان مكروه. مر علينا في مثلا مر في صفحة كم؟ لا ذاك الظاهر مر في درس آخر في اللمعة. وقرى النمل أو مساكن النمل هذا المراد منه. ومجرى المياه يعني الآن كمثال، لو كان مكان يجري فيه الماء، صحيح الآن ما في ماء وأنا جاي أصلي، طبعا هذا الإنسان بيكون مضطرب أثناء الصلاة لأنه لا يعلم متى يأتي الماء، يقول لعل الآن أنا أصلي وفي الأثناء يهد الماء يجي يصيب ثيابي يصيبني. فهنا يعني كل ما يكون فيه يسبب عدم إقبال بالصلاة يكون مكروه. شلون؟ البحر إذا كان هو يعلم، طبعا البحر غير لأنه ما بيجي الماء الآن، مثلا قد يعلم أنه مكان جاف، إذا يعلم بالوقت ما بيسبب هالنوع من الاضطراب، لا يقال مجرى ماء. قرى النمل تبور. يقول والأرض السبخة، سبخة يعني المالحة، لكن هنا طبعا يكره الصلاة فيها من جهة السجود، ما يجوز السجود على الأرض السبخة إذا كانت عليها طبقة من الملح، لأنه ما صدق عليه أنه سجد على الأرض، سجد على الملح. فهنا لو كان أزال طبقة الملح حتى يتحقق السجود على الأرض، كونه في أرض سبخة هذا مكروه الصلاة. والثلج يعني أرض الثلج أو الصلاة على الثلج أيضا هذا مكروه، باعتبار موجود الروايات هذه كلها روايات. وبين المقابر، طبعا هنا الثلج باعتبار أنه ربما الإنسان ما يكون استقراره وتوجهه إلى الصلاة يكون حاصل، باعتبار أن كونه على الثلج بسبب البرودة الحاصلة يشوش الذهن بحيث يمنع التوجه. وبين المقابر، طبعا بين المقابر إما أن يكون بين قبور أو إلى قبر، إلى قبر يعني قبر قدامه وهو يصلي والقبر أمامه، هذا الصلاة إلى القبر، أو فوق القبر، أو بين قبور يعني قبر عن يمينه عن شماله أمامه خلفه مثلا. وعلى هذا الأساس لو كان قبر واحد على يمينه أو على شماله لا يصدق عليه الصلاة لا إلى قبر ولا بين قبور، فلا بأس. طبعا إلا إذا كان قبر المعصوم فلا بأس بالصلاة إليه، يعني أن يكون أمامك لا مانع من ذلك. قال إلا أن يكون حائل ولو عنزه، إلا أن يكون هناك حائل بينك وبين القبر ولو عنزه. العنزة هي رمح صغير بين العصا والرمح، في رأسه حربة، هذه تسمى عنزة، أو بينه وبينها، بينه وبين القبور 10 أذرع، إذا صنع ذلك زالت الكراهة. وبيوت النيران، يعني البيت الذي توقد فيه النار، وإن كان الآن ليست هناك نار مضرمة، بس بما أنه بيت توقد فيه نار مكروه، مثل مثلا المطبخ، إذا كان المطبخ توقد فيه النار الصلاة فيه مكروه، لأن توقد فيه نار. ألا هذه المطابخ ألا يصدق عليها أنه توقد فيه نار؟ إلا إذا قلنا أنه لا، هذا المطبخ لا يقال بيت النار، في فرق بين بيت النار وبين المكان الذي توقد فيه نار. بيت النار مثل الآن المتعارف في الحمامات العامة الموجودة مثل في إيران، طبعا عندهم مجموعة من الغرف، هذه حمامات، وهناك مخزن للماء، وهناك غرفة هذه فقط لإشعال النار لتدفئة ذلك النار الذي هو مخزن، فهذا يسمى بيت النار. الصلاة هناك، يعني يمكن أن نقول ذلك. وطبعا بالنسبة إلى بعض العلماء يقول أنه هنا الحمام، الحمام إذا كان مأخوذ كما يقال أنه الشيخ الأنصاري رحمه الله لقي صاحب الجواهر، لأن طبعا في النجف السابق ما فيه حمامات خاصة في البيوت للاستحمام، وإنما حمامات عامة، فيذهب هناك العلماء حتى المراجع، فكان صاحب الجواهر رحمه الله ذاهب إلى الحمام ولقيه الشيخ الأنصاري، وكان صاحب الجواهر طبعا الشيخ الأنصاري هو من تلاميذ صاحب الجواهر، لكن ما كان يعرف الشيخ الأنصاري من هو، يسمع به، و يعني صاحب الجواهر يسمع أنه هناك طالب من الطلبة النابغين هو الشيخ مرتضى الأنصاري، لكن لا يميزه أي واحد. فلقيه الشيخ الأنصاري فقال شيخنا مسألة، قال سل، قال أنتم طبعا تفتون بأنه الحمام لا يعني تكره الصلاة فيه، هل تكره الصلاة فيه لأنه يستحم فيه، يعني مأخوذ من الاستحمام، أو مأخوذ من الحمى أو الحمى وهو النار، فحمام يعني لأنه تحم فيه النار، فلأنه بيت من بيوت النار، فلماذا أنتم خصصتم، لعله لأنه توقد فيه النار من هذه الجهة. فطبعا أجابه بجواب، فقال له بعد ذلك أنت الشيخ مرتضى الأنصاري؟ قال نعم. قال نعم، لأن هذا الإشكال لا يخرج إلا من شخص نابغ وعنده التفات. يقول وبيوت الخمور، طبعا بيوت الخمور البيوت التي تخزن فيها الخمور أو تعد فيها الخمور، هذا أيضا يكره الصلاة فيها إذا لم تتعد إليه نجاستها، إلا إذا كان مثلا على الأرض كذا، مثلا مثلا رطوبات منها بحيث إذا بيصلي تنتقل إلى ثيابه وبدنه، هنا بعد ما لا يجوز مثل بيوت الغائط. أما إذا كان جافة يعني تكون تحفظ فيها الخمور أو تصنع فيها الخمور يكره الصلاة فيها. وجواد الطرق، جواد جمع جادة، يعني الطريق التي هي معدل الاستطراق والعبور، فهذه تكره الصلاة فيها إذا كان لا يعيق مرور الناس. أما إذا كان يعيق المرور، جاء في أول في وسط الشارع وفرش المصلى وصلى بحيث تعطل السير، خصوصا بعض الطرق اللي هي ربما يعني ضيقة والناس تستطرق فيها بدوابهم سياراتهم، تعطل الناس، فهنا الصلاة محرمة باطلة، لأن هذا الطريق غير مأذون فيه من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يصلي فيه الإنسان، ويمنع ما أعد الطريق له وهو الاستطراق. يقول فيكون كراهية إذا ما كان يعيق العبور، أما إذا كان يعيق عبور الناس فتكون الصلاة محرمة. وبيوت المجوس، يعني البيت الذي يملكه المجوسي، فهنا تكره الصلاة فيه. وورد في بعض الروايات أنه سئل الإمام عليه السلام فقال رش فيه الماء وصلي، يعني موت غسلة، ترشه رشا وتنتظر حتى يجف ثم تصلي، ترتفع الكراهة. ولا بأس بالبيع والكنائس، قلنا بيوت المجوس يعني البيوت التي يسكنون فيها، أما البيع معبدهم أو معبد اليهود عفوا أو الكنائس معبد النصارى، فهذا لا كراهة فيهما البتة. ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، يكره أن تكون بين يديه يعني أمامه نار مضرمة في موقد دفاية مثلا على منقلة، غير ذلك دافور مثل ما احنا نقول أمامه، هذا مكروه. على الأظهر، هذا قوله على الأظهر يرد على أبي الصلاح الحلبي حيث حرم الصلاة إليها، قال الصلاة محرمة لكن هل فاسدة؟ لا، تردد في الفساد، حرم الصلاة وتردد في فسادها. يكره أن تكون بين يديه نار مضرمة أو تصاوير أمامه، تصاوير رسومات نقوشات، لأنه هذا يسبب الانشغال تشاغل بها عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب أي تصاوير، كل تصوير تصوير، أما نفس طير طير نفسه لا، تصوير الطير نعم، أما نفس الطير لا. وكما تكره، طبعا إذا كان الطير يسبب الانشغال ببغاء ويتكلم مثلا ويسولف أو أنه يتحرك بحركات تسبب الانشغال، مكروه من جهة أنه يسبب الانشغال. وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة كما قلنا فيما سبق، تكره على سطحها أيضا، على سطح الكعبة مكروه، لأنه طبعا خروجا من خلاف كما مر علينا، خروجا من خلاف بعضهم، لأنه الصلاة على السطح بعضهم مثل الشيخ الطوسي قال أنه يكون مستلقي على على ظهره. والصلاة في جوفها بعض العلماء يقول لا تصح، لأنه لابد أن يكون الصلاة إليها، وفي جوفها لا يكون الصلاة إلى الكعبة فلا تصح. خروجا من هذا الخلاف قال تكره، وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي. طبعا في بيت المجوسي يعني الذي يملكه المجوسي، وإن لم يكن هو موجود فيه. بيت فيه مجوسي يعني موجود فيه المجوسي حتى لو هو لا يملكه. يعني الآن لو أنت دعيت إلى مكان عند مسلم مثلا، لما دخلت في البيت كان من ضمن المدعوين مجوسي، فيكره أن تصلي في هذا البيت، يعني المراد بالبيت يعني الغرفة ليس المنزل، بيت يعني غرفة فيها مجوسي. ولا بأس باليهودي والنصراني، يعني لا بأس بالصلاة في بيت فيه يهودي أو فيه نصراني. ويكره بين يديه مصحف مفتوح، أن يصلي وأمامه مصحف مفتوح مكروه، بل بعض العلماء يقول كتاب مفتوح، لأن هذا أيضا يسبب الانشغال به والتشاغل به عن الإقبال على الصلاة. أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، يعني أمامه حائط، هذا الحائط ينز من البالوعة، يعني في بالوعة وهذا حائط لها، وهذه من الحائط يترشح رطوبة، فيقول يكره الصلاة وأمامك هذا الحائط. بالنسبة يعني في المسالك ذكر يبال فيها أو يتغوط هذه البالوعة. وقيل تكره يعني الصلاة إلى إنسان مواجه، يعني أنت تصلي واحد قدامك طالع فيك، هذا مكروه. وهذا طبعا قيل منسوب إلى أبي الصلاح الحلبي، وأيضا منسوب إلى المشهور. إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح، يعني أمامك باب أيضا مفتوح، هذا مكروه الصلاة إليه. طبعا لأن هذا يسبب التشاغل، لأنه إذا كان باب مفتوح في ناس تمر وتعبر وفي حركة فينظر إليهم، هذا يسبب أيضا تشاغل بهم عن الصلاة. نفس الكلام إذا كان هذا الباب بحيث أنه ما أمام شيء لا يسبب التشاغل، فالذي يذكره بعض العلماء أنه هذا لا كراهة فيه. المقدمة، طبعا قبل ما نأتي إلى المقدمة الثالثة هناك نقطة مهمة، وهو أنه لما نقول تكره الصلاة في هذه المواضع، ما المراد من كراهية الصلاة؟ المراد من كراهية الصلاة هو قلة ثوابها. يعني هل هي لو كان إنسان يريد أن يصلي ركعتين قربة إلى الله في الحمام مثلا يصلي أو ما يصلي؟ لا يصلي، يصلي ركعتين، لأن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر وله ثواب بذلك، لكن لو صلاها في غير الحمام لكان الثواب أكثر. فالمراد أنه تكره الصلاة مو معنى ذلك أنه لا تأتي بالصلاة، لا ائتي بها لكن ثوابها قليل يعني بالنسبة إلى غيرها. المقدمة السادسة فيما يسجد عليه، وهذه طبعا يعني بعد مقدمة أخرى وتنتهي المقدمة فيما يسجد عليه. قال لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أسجد عليها وأتطهر بها للتيمم، لأن الطهور هو الذي يعني طاهر في نفسه ويطهر غيره. طبعا الأرض تطهر نفسها، هي طاهرة في نفسها وتطهر غيرها، ترفع الحدث أو بمعنى آخر تبيح الصلاة، فهي بمثابة الرافع على الحدث، وأيضا تطهر بالنسبة إلى مثلا القدم إذا الإنسان داس بها قدم المتنجسة وداس بها على الأرض فهي تطهر. قال إذا كان ليس بأرض لا يجوز السجود عليه، كالجلود والصوف والشعر والوبر، وأيضا قال ما ليس بأرض، لكن إذا كان هو من الأرض، يقول حتى لو كان هو أساسا من الأرض لكن خرج الآن عن اسم الأرض لا يسمى أرض، أيضا لا يجوز السجود عليه. قال ولا على ما هو من الأرض لكن خرج عنه، لا يطلق عليه أرض إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، هذا أيضا لا يجوز السجود عليه إلا عند الضرورة لا شيء. ولا على ما ينبت من الأرض وإن كان هو من الأرض ومادته أساسا من الأرض، مادة النبات من الأرض، لكن الآن لا يسمى أرضا. طبعا هذا في استثناء، إذا كان غير مأكول ما في مانع، وإن كان لا يسمى أرض لكن ورد النص أنه الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، لذلك يقول إذا كان مأكولا بالعادة، عادة مأكول، مثل الآن مثلا نأتي إلى أوراق الفجل مثلا الخضروات التي تؤكل أوراقها، هذه عادة تؤكل، فلو كان مأكول مو بالعادة في وقت المخمصة المجاعة، الآن ورق اللوز مثلا شجر اللوز اللي عندنا ما يؤكل عادة، لكن في أوقات المجاعة يؤكل، لا هذا لا يعد مأكولا فيجوز السجود عليه. قال إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه فهذه تؤكل عادة فلا يجوز السجود عليها. وفي القطن والكتان روايتان، رواية بجواز السجود عليه مع العلم أنه ملبوس، لأن قلنا إلا ما يؤكل أو يلبس هذا ملبوس، ورواية تجوز ورواية تمنع. أما الروايات المجوزة فمنها خبر الحسين ابن علي ابن كيسان الصنعاني، كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز. أيضا من ضمن الروايات، هذا طبعا ما له داعي كتابته ثاني، خبر داود الصرمي، سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال جائز. وأما الروايات المانعة عن الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا المأكول والقطن والكتان. هذا كافي، بس يعني من ضمن الروايات خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطما أو كتانا؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل، يعني إذا لم يكن مضطر لا يجوز له. روايتان، يعني طائفتين من الرواية كتبت، واحدة هكذا واحدة هكذا، يعني طائفتين من الرواية، يعني روايات مجوزة وروايات مانعة، أشهرهم المانع، لأنه الروايات المجوزة حملت على التقية لأن أهل الخلاف يجوزون السجود على القطن والكتان، وطبعا ذيك روايات مشهورة وهي أصح سند. قال ولا يجوز السجود على الوحل. الوحل هو طبعا التراب الممزوج بالماء، فإن اضطر يعني ما في مكان إلا وحل، ماذا يصنع؟ قال أو ماء، يعني بعد ما يسجد يكون واقف ويومئ إلى الركوع والسجود ولا يسجد على الوحل. ويجوز السجود على القرطاس. طبعا بالنسبة إلى القرطاس هذا كما تلاحظون في حاشية المسالك أنه خارج عن الأصل، خرج عن الأصل لوجود الروايات الصحيحة المجوزة في السجود، المجوزة للسجود على القرطاس، مثل ما يذكر رواية صفوان الجمال وداود بن فرقد عن الصادق والكاظم عليهما السلام. وخارج عن الأصل روايات القرطاس أو نفس جواز السجود على القرطاس، باعتبار أن القرطاس يتكون من شيئين لا يجوز السجود عليهما، الخرق، ولا يجوز السجود على الخرق لأنها من الملبوس، والنورة، ولا يجوز السجود على النورة لأنها من ضمن المعادن. يقول ويكره إذا كان فيه كتابة. طبعا إذا كان فيه كتابة كما مر فيما سبق أنه باعتبار أن هذا يسبب انشغال الإنسان بالكتابة، مثل مصحف أو كتاب أمامه، وهذه الكتابة بشرط أن لا تكون حائلا، أما إذا كانت هذه الكتابة بحيث تسبب الحيلولة بحيث الإنسان يسجد على الصبغ الذي للكتابة فلا يصح، لأنه الآن ما سجد على قرطاس، ولا يسجد على شيء من بدنه، لا يجوز السجود على البدن البتة، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه. إذا كان مثلا الأرض شديدة الحرارة ولا يمكن أن ينتقل إلى مكان آخر ليس إلا هذا المكان، وليس له عنده شيء يضعه ليحمي جبهته، فهنا في هذه الحالة يضع طرف الثوب ويسجد عليه. فإذا كان لا ما يمكن وضع طرف الثوب مثل إذا كان لابس إزار فقط بحيث ما عنده أو قطعة من الثوب ساترة للعورة بحيث ما يمكن جرها إلى مكان السجود، هنا يسجد على ظاهر كفيه. قال سجد على ثوبه وإن لم يتمكن فعلى كفه. وبعض الناس يظن أن هذا الكف يعني هذا بديل من التربة، كثير من الناس يعني إذا ذهب مثلا في مكة أو المدينة وكذا وما يمكن طبعا يسجد على التربة يسجد على كف، بينما هذا وارد في خصوص إذا كانت الأرض حارة ولا يمكن تركها يعني ترك السجود عليها بوضع حائل أو شيء أو غير ذلك، في ولا يمكن وضع طرف الثوب، في هذه الحالة يجوز السجود على الكف. نعم. ما يخالف، لأنه ظاهر الأصابع يعد ظاهر الكف، والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، أنه لا بد من السجود على الأرض ولا يجوز على الصوف مثلا أو كذا، هذا في الجبهة لا في بقية المساجد. أما بقية المساجد على أرض، على وحل، على ملح، على عقيق، على ذهب، على نبات، على مأكول، كله جائز ويراعى فيه في المسجد الذي يصح السجود عليه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، لأنه لا بد من إباحته، وأن يكون خاليا من النجاسات كما قلنا فيما سبق. هذا فقط في موضع الجبهة خلافا للمرتضى وأبي الصلاح. يقول وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه، يعني الآن أنا عندي مكان البيت مثلا، هناك بقعة من بقاع البيت وقعت عليها نجاسة لكن لا أعلم أي بقعة، فهل يجوز لي السجود على باقي البقاع يعني أي بقعة من الأرض، لأن أحتمل أن هذه ما أصابتها النجاسة؟ يقول لا يجوز، لأن هذه شبهة محصورة. الآن مثل ما لو واحد عنده في البيت تربة تنجست واختلطت بالترب، هل يجوز يأخذ تربة ويسجد عليها؟ ما يجوز، لابد أنه يطهر هذه الترب بالكامل أو أنه يطهر البعض لا أقل حتى يرتفع العلم الإجمالي. الآن يصير إذا طهر البعض لا يعلم أنه هناك تربة نجسة، فيصير الشبهة غير محصورة. هذا إذا قلنا التربة صابته نجاسة يعني الباقي قطعا ما صاب نجاسة، فتصير شبهة محصورة. إذا كان استغرب هذا المجلس عندي، المجلس فيه عدة ترب، صابت تربة من الترب اللي في المجلس، أما اللي داخل ما صابها، طبعا تصير الشبهة محصورة في ترب المجلس. قال وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منها، ويجوز السجود على المواضع المتسعة دفعا للمشقة. أما الآن أنا أعلم أنه افترض هذه الأرض الشاسعة جدا صاب بقعة منها نجاسة، بما أنه متسعة جدا هذه، فيجوز السجود عليها دفعا للمشقة، لأنه إذا كان أنا سأترك جميع البقاع، الآن كل بلد أقول أنه وقعت حتما نجاسة في هذه البلد على قطعة من الأرض حتما وقعت، لكن لا أعلم في أي مكان، بعد أترك كل بقاع البلد لهذا السبب، هذا يستلزم المشقة، فيجوز لي أن أسجد على كل مكان. أما بالنسبة إلى المقدمة السابعة في الأذان والإقامة إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.
الآن لو كان الإنسان في ثلاثة مكان يحتاج إلى التقية وما عنده أي شيء يسجد عليه إلا الزولية،
يسجد على الزولية. إيه؟ يسجد على الزولية. الزولية هي بمثابة التوب، والكف إنما يكون كما قلنا إذا كان حار ما تقدر تضع جبهتك، أما إذا مو حار وتستطيع أن تضع الجبهة على الزولية فهني الزولية متعينة، ما يجوز لك بعد تضع الكف. يكفي، المهم المكان اللي يباشر الجبهة. الورقة طاهرة شلون؟ كيف؟ حتى لو من تحت نجس ما يخالف، ما في رطوبة مصرية. ايه نجوس يعني مجوسي، ها هندوس ما يخالف، ما في كراه.
إيه؟
حتى المصقول، المهم بما انه قرطاس يجوز السجود عليه. رخام ارض، هذا مصبوغ، اذا تسجد على الصبغ ما يجوز. عادة الرخام هني في البلد ما يصبغ، لعله في عينك مثلا يصبغه. إيه؟ لا إذا صبغ ما يجوز سجود عليه. لا البلاط مو مصبوغ، إلا إذا كان ذي البلاط اللي عليه فوق الآن الجديد اللي هم ما عليه زي ما فيه زي الحبيبات هذه اللي هي زي الحصى، هذا اللي هو كل ملون يجي. لا هذا طبعا ما علم به هذا، وشو دي أي مادة الله العالم به. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.